يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة النحل. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: والأنعام خلقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قال: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه خلق الأنعام لبني آدم ينتفعون بها تفضلا منه عليهم. وقد قدمنا في آل عمران أن القرآن بيّن أن الأنعام هي الأزواج الثمانية التي هي الذكر والأنثى من الإبل والبقر والضأن والماعز.
فبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والغنم ضأن وماعز. في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل من كل قسم هذه الأقسام الذكر والأنثى، من الإبل ومن البقر ومن الضأن ومن الماعز، فيكون المجموع ثمانية تعود إلى الأربعة. فالله عز وجل أباح لنا بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ولهذا الأضحية لا تكون إلا منها، والعقيقة لا تكون إلا منها، والهدي لا يكون إلا منها، من بهيمة الأنعام. والإسلام إذا شرع عبادة من جنس معين فلا يجوز تعدي هذا الجنس، إذا نص على جنس معين إذن الجنس هذا توقيفي وعليه، فلا يجوز أن أضحي بالدجاج، حتى ولو ضحى الإنسان بمزرعة الدجاج وتقول هذه أغلى ثمنا من الشاة، نقول هذه لا تجزي. لماذا؟ هذه صدقة من الصدقات، لكن لا تجزي عن الأضحية لأنها ليست من بهيمة الأنعام، هذا من جنس غير الجنس. ومن هنا كان إخراج زكاة الفطر من غير الطعام الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وما يقاس عليه غير مجز، هذا صدقة من الصدقات. فمن أخرج زكاة الفطر نقدا فإنها لا تجزي، لأن الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فلابد أن يكون من طعام. موجود المال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر مالا، لما أخرجها طعاما من الطمر ومن الزبيب ومن الأقط ومن البر وما يقاس على ذلك من الطعام، قوت البلد. أما إذا أخرجها مالا فقد أخرجها من غير جنسها، فالعبادة إذا شرعت من جنس معين فلا يجوز أن نتعدى هذا الجنس، ولهذا العبادة لابد من موافقتها للشرع في ستة أمور، منها أن توافق الشرع في ماذا؟ في الجنس، لابد أن يكون الجنس. وكذلك الزكاة، لا يجوز لك في زكاة المال أن تخرج أعيانا، فمثلا عندك زكاة مال، زكاة تجارة، هل يجوز لك أن تخرج من تجارتك مما تتاجر فيه أحذية مثلا، ثيابا أو كذا؟ الجواب لا، لا يجوز، وإنما تخرج مالا، ولهذا تقدر هي بالذهب والفضة هذه الزكاة، ما تقدر بالأحذية، ما يقال في كل 100 حذاء في كل 100 ثياب كذا، إنما تقدر بالذهب والفضة، ولهذا تخرج من جنس ما قدرت به وهو الذهب والفضة المال يعني. نعم، حتى لو كانت تجارة طعام، أي طعام طالما التجارة بتقدر بالذهب والفضة، طعام، ثياب، عقار، أراضي، سيارات، أيا كانت تجارة، إلا إذا وكلك الفقير بها، قال: ما عندي لك من الزكاة حد بها أحذية، خلاص ما في مشكلة إذا وكلك بذلك. ولو قلت له: أنت لك عندي 1000 جنيه زكاة، تمام، تأخذها ولا أجيب لك بأحذية مثلا؟ قال لك: هات لي بأحذية، يبقى وكلك، إنما ابتداء منك لا، هذه صدقة من الصدقات. نعم، أما إذا كان فقيرا ويأخذ، هذه من عادات الأخذ فلا يلزم أن تخبره، من عادات الأخذ. أما إذا لم يكن عادة الأخذ يعني مثلا أنت توسمت في أنني محتاج وأعطتني الزكاة، فكثير من أهل العلم يرى أنك تخبرني. ليه؟ لأنك قد تظن أني فقير ولست كذلك، قد تظن أني محتاج ولست كذلك. فمن لم يكن من عادة الأخذ فالأولى إخباره الأولى، لكن هذا لا يلزم، هذا لا يلزم. لو توسمت فيه الفقر وأعطيته ثم بان غنيا فكما جاء في الحديث تصدق اليوم على غني، لكن الأفضل أن تخبره، تقول والله أنا عندي زكاة وأنا شايف حالتك الأيام هذه كذا وكذا، فلو كذا أنت أولى بها. يقول لك لا وردنا في نعمة. ليه يعني؟ أصلا شايفك مثلا بتبيع سيارتك. لا أصلا أنا عايز أغير أجيب موديل أعلى، وأنت فكر هو بيبيع سيارته إيه؟ لأنه ما عادش لا يأكل. فإذا كان من عادته الأخذ لا تخبره، إذا لم يكن من عادته الأخذ فالأولى إخباره، لكن لو واحد أخرج ولم يخبر أجزاه إن شاء الله. نعم نعم. الخلاف في زكاة الفطر معتبر وغير معتبر؟ غير معتبر من جهة الأزيدة، لكن هنعتبره في إيه؟ لو أن عاميا سأل شيخا وده اللي عنده فسأله وقال أخري مالي فأخرج، نرجو أن تجزيه إن شاء الله. لكن بالنسبة لنا غير معتبر، معتبر عندنا ما لو حظ منه النظر والأزيدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمراد بالدفء على أظهر القولين أنه اسم لما يدفأ به، كالملء اسم لما يملأ به، وهو الدفاء من اللباس المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها. ويدل لهذا قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وقيل: الدفء نسلها، والأول أظهر، والنسل داخل في قوله ومنافع، أي من نسلها ودرها ومنها تأكلون. ومنافع الأنعام التي بيّن الله جل وعلا امتنانه بها على خلقه في هذه الآية الكريمة بيّنها لهم أيضا في آيات كثيرة، كقوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون، وقوله: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، وقوله: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، وقوله: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وقوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، إلى غير ذلك من الآيات. قال: والأظهر في إعراب والأنعام أن عامله وهو خلق اشتغل عنه بالضمير فنصب بفعل مقدر وجوبا يفسره خلقا المذكور، على حد قول ابن مالك في الخلاصة: فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهر.
يعني خلق الأنعام، لأن الله يقول: والأنعام خلقها، خلق الأنعام فتكون عام مفعول. يقول: والأظهر في إعرابه والأنعام أن عامله وهو خلق اشتغل عنه بالضمير فنصب بفعل، لأن خلقها خلقها اشتغل بالضمير، لو الأنعام خلق لكانت منصوبة بخلق، لكن هنا خلقها فاشتغل بالضمير فنصبت بفعل مقدر وجوبا يفسره خلق. تبهتم؟ لو الأنعام خلق يكون النصب في الأنعام، يعني خلق الله الأنعام، الأنعام مفعول به وخلق فعل والفعل مستتر. طيب، فيكون الناصب لو هي والأنعام خلق، يبقى هنا خلقت بفعل الأنعام، خلق نصب بفعل خلق، خلق الأنعام، لكن خلق هنا اشتغل بالضمير خلقها، الهاء يعود على الأنعام، يبقى خلقها خلقها فعل وفعل مفعول. طيب الأنعام يبقى النصب بإيه؟ هنا نقدر فعلا بقى وجوبا وهو من جنس ما ظهر، أي تقدير خلق، يبقى الأنعام هنا منصوبة بفعل مقدر مش بالفعل ضر وخلق، لاشتغال الفعل، ده باب في النحو يسمى بالاشتغال، باشتغال الفعل هنا بالضمير وهو خلقها، يبقى تمت الجملة هنا خلقها. والضمير هنا الهاء ضمير مبني على السكون في محل نصب. طب يبقى الأنعام تنصب بإيه؟ معروف إنها منصوبة بفعل خلق، لكن خلق اشتغلت بالضمير فنصبت، يبقى هنا قدرنا ضميرا فعلا آخر تقديره خلق، يبقى خلق الأنعام. نعم.
قال رحمه الله:
فالسابق زي الأنعام انصبوا فعل أضمر حتما موافق كل ما قد أظهر، أظهر خلق يبقى هذا الفعل من جنس ما أظهر. وإنما كان النصب هنا
أرجح من الرفع لأنه معطوف على معمول فعل، وهو قوله تعالى: خلق الإنسان من نطفة.
يبقى والأنعام يبقى معطوف على، يعني ليه ما رفعت؟ لأنه إذا جاء الاسم في أول الكلام رفع على الابتداء، فليه ما كانت والأنعام على اعتبار الابتداء لما سبق من التقدير، خلق الإنسان نطفة إلى والأنعام، أيوة خلق الأنعام. نعم.
فيكون عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من عطف الإسمية على الفعلية لو رفع الاسم السابق. وإلى هذا أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله: عاطفا على ما يختار فيه النصب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. وقال بعض العلماء إن قوله والأنعام معطوف على الإنسان من قوله: خلق الإنسان، والأول أظهر كما ترى،
يعني خلق الإنسان والأنعام. نعم.
وأظهر أوجه الأعراب في قوله: لكم فيها دفء، أن قوله دفء مبتدأ خبره لكم فيها، وسوغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على الجار والمجرور قبلها وهو الخبر.
طبعا الخبر متعلق بلكم، وقال لكم فيها، يقول دفء مبتدأ خبره لكم فيه، لكم لأن فيها متعلق بهذا، إنما هو الضمير لكم الجر والمجرور ده متعلق بخبر. إذا كان الخبر شبه جملة فإنه يكون متعلق بخبر محذوف وليس هو الخبر، الجر والمجرور أو الظرف ليس هو الخبر، ولهذا قوله مبتدأ خبره كذا هذا من إيه؟ من التساهل في الإعراب هنا، لما نقول مثلا في البيت محمد، في البيت جار ومجرور خبر مقدر، ده يعني إجمالا، مثل ما تقول في هذا فعل مرفوع بالضمة، ده بيحصل تساهل في التعبير، لكن الصحيح ما أقول فعل مرفوع بالضم وكأن الضمة سبب الرفع، وإنما الضمة علامة للرفع، فأقول إيه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، لكن يحصل التساهل، أقول فعل مرفوع بالضم، لكن هو الصحيح أقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. كذلك أيضا يقال مثلا في البيت محمد، في البيت جار ومجرور خبر مقدم، شبه جملة خبر مقدم، لا هي ليست كذلك، وإنما هذه تكون متعلقة بخبر، ولهذا احنا عندنا في لا إله إلا الله معنى إيه؟ لا معبود حق إلا الله، والبعض يقول لا معبود بحق إلا الله، قلنا حق أولى، تعبير بحق أولى، ليه؟ لا إله حق يكون الخبر مباشرة، يبقى حق دي خبر مباشرة لا تحتاج تقدير، لكن لو أنا قلت لا معبود بحق ده متعلق بخبر، يبقى بحق جار ومجرور متعلق بخبر تقديره كائن، يعني لا معبود كائن بحق إلا، يبقى هنا الخبر مقدر، لكن هناك لا إله حق لا معبود حق الخبر ظاهر، والتعبير بالخبر الظاهر يكون أولى من التعبير بالخبر المقدر. انتبهتم؟ فيبقى أيضا أما أقول جر ومجرور أو كذا ده خبر بيبقى من التساهل في التعبير، وإلا فالأصل أقول متعلق بخبر تقديره كائن أو مستقر، يبقى خذ قاعدة كده شبه الجملة من الجر ومجرور والظرف بيكون متعلقا بخبر وليس هو الخبر، وليس هو الخبر، يبقى لكم هذا جر ومجرور متعلق بخبر. نعم. أي كائن لكم فيها دفء. طيب ليه صوغ الابتداء بالنكرة؟ معروف الابتداء ما يكون بالنكرة، لكن صوغ الابتداء بالنكرة في بعض الأحوال. قال: وسوغ
الابتداء بالنكرة اعتمادها على الجار والمجرور قبلها وهو الخبر كما هو معروف، خلافا لمن زعم أن دفء فاعل الجار والمجرور الذي هو لكم.
نعم.
وفي الآية أوجه أخرى ذكرها بعض العلماء تركنا ذكرها لعدم اتجاهها عندنا والعلم عند الله تعالى. وقوله في هذه الآية الكريمة: ولكم فيها جمال، يعني أن اقتناء هذه الأنعام وملكيتها فيها لمالكها عند الناس جمال، أي عظمة ورفعة وسعادة في الدنيا لمقتنيها، وكذلك قال في النخيل والبغال والحمير.
وكذلك قال نعم في الخيل صحيح نعم.
وكذلك قال في الخيل
نعم
والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فعبر في الأنعام بالجمال وفي غيرها بالزينة. والجمال مصدر جمل وهو فهو جميل وهي جميلة، ويقال أيضا هي جملاء. وأنشد لذلك الكسائي قول الشاعر: فهي جملاء كبدر طالع بثت الخلق جميعا بالجمال. والزينة ما يتزين به، وكانت العرب تفتخر بالخيل والإبل ونحو ذلك كالسلاح، ولا تفتخر بالبقر والغنم.
يا سلام.
ويدل لذلك قول العباس بن مرداس يفتخر بمآثر قبيلته بني سليم: واذكر بلاء سليم في مواطنها، ففي سليم لأهل الفخر مفتخر، قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر.
أيوة، هذا الذي يرفع بائه أو يجوز له أن يفخر بقبيلة أو كذا، وإلا في الفخر بالقبيلة من جهة النسب هذا من أعمال الجاهلية، لكنه قال هنا بقى قوم هم نصر الرحمن اتبعوا دين الرسول. نعم.
لا يغرسون فسيل النخل وسطهم، ولا تخاور في مشتاهم البقر، إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعقر. قال: والسوابح الخيل، والمقربة المهيئة المعدة قريبا، والأخطار جمع خطر خطر بفتح فسكون أو كسر فسكون، وهو عدد كثير من الإبل على اختلاف في قدره. والعقر بفتحتين جمع عكرة، وهي القطيع الضخم من الإبل أيضا على اختلاف في تحديد قدره. وقول الآخر: لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدثري أحب إلينا من أناس بقنة يروح على آثار شائهم النمر. وقول العكر الدثر أي المال الكثير من الإبل.
يعني هذا السر لماذا ذكر الله في الأنعام الجمال، وذكر في الخيل والبغار والحمير الزينة. كما قلنا القرآن نزل بلسان عربي مبين، فنزل بلسانهم، ولهذا لابد أن نفهم القرآن في ضوء لغة العربي واستعماله. وأقول لغة واستعمال له، في لغة واستعمال في لغة نعم هذه بلغة العرب كل لفظة هذه عربية، وفي استعمال أي قد تستعمل سياقا ما على معنى ما. إن نظرت إلى تركيب مفرداته لا يعطيك هذا المعنى، لكن إذا نظرت إلى كلية إسقاطه أعطاك معنى آخر. يعني ثكلتك أم، يلا فسر ثكلتك وفسر أمك يبقى سب. تمام، سب. فقدتك أم يبقى سب ولا لا؟ ده لغة العربة، دي مفردة هتفسرها وحدها ودي مفردة هتفسرها وحدها. طيب خد السياق ده بقى في إسقاط العرب: ثكلتك أمك إنكار، لا يعني السب، إنكار عليه، ولهذا ثكلتك أمك ما تقول سببتني، وإنما تأخذ منه كذا، تربت يمينك تربت يداك. يبقى هناك لغة أحربها المفردات وكذا، وهناك سياق يعني استعمال العرب في هذا السياق لكذا وكذا. تمام، العرب استعملت هذا مثل ايه؟ واسأل القرية. فالعرب استعملت واسأل القرية على اعتبار اسأل اهل القرية، يجعلوا اصابعهم في اذانهم الى غير ذلك. مثل ما مر معنا في درس قريب في تأويل: لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان لأحد بقتاله، فيدان وان كانت مسنة لكن استعمال ده لا تقل قبل. فلو جيت تقول يدان بمعنى القدرة غلط. طيب لا يدان لأحد بقتالهم بمعنى نفي القدرة صح، لا يدان لأحد بقتالهم نفي القدرة على القتال تعبير صحيح، ده معنى صحيح. طب تقول إذن هنا يدان بمعنى القدرة، ويبقى لا يدان لا قدر، يبقى استعملت يدان بمعنى القدر. قلنا غلط. ليه؟ أخذت أنت اللفظ كمفردة لتبين معناها، غلط. فاليدان مفرد يد، تمام، واليدان دي كمفردة مفردة بالنسبة للإنسان جارحة، إيه ما إيه العقدة بالقدرة، لكن السياق هو الذي اكتسب معنى نفي القدرة لا يدان لأحدهم بقتاله، يعني لا طاقة لا قيمة لأحدهم بقتاله. يبقى في لغة حينما أنظر إلى المفردات، وفي سياق تركيبي، سياق تركيبي يراد به كذا. من هنا دخلت شبهة المجاز والحقيقة، شبهة المجاز والحقيقة دخلت من هنا، عدم التفريق بين التفسير الإفرادي والتفسير التركيبي. فحينما أقول هذا أسد السنة مباشرة عندهم مجاز، ليه؟ لأن نظر إلى أسد بالنظر الإفرادي، أسد عالم على حال المفترس، يبقى محمد أسد، علي أسد، يبقى ده مجاز، استعارنا من الأسد كذا لعلة الشجاعة ولا آخره. هذا غلط. حينما تفسر محمد أسد، حينما تفسر أسد في سياق محمد أسد، أو أحمد بن حنبل أسد السنة، حينما تفسر أسد بالمعنى الإفرادي أخطأت. أمال بالمعنى إيه؟ التركيبي، معنى تركيبي، لأن عندكم المجاز يحتمل معنيين، بأخذ الأقرب لقرينة. طيب أحمد بن حنبل أسد السنة احتمل معنيين عندكم، طيب المعنى القريب إيه والمعنى البعيد إيه؟ المعنى القريب إنه هو الدفاع عن السنة وخير، طيب والمعنى البعيد إنه هو حيوان مفترس. والله ما أحد جات في ذهن هذه أصلا، إنما المعنى ده اللي اخترعتموه، هو معنى واحد، أحمد بن حنبل أسد السنة معناه المدافع المنافح المجاهد بالسنة، تمام؟ ما في معنى تاني؟ آه، ما في أحد ولا مجنون يتخيل أنه السياق يحتمل في أسد أنه حيوان مفترس. ده الوضع العربي. يبقى هذا الوضع لإيه؟ الوضع العربي. ولهذا استعملت العرب ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على دينه. لابد مجاز، مجاز لماذا؟ قال لك إن السيف ده دي آلة حرب، آلة تستعمل في كذا وكذا وكذا، تمام. وبعدين استعرناه الخال ليه بقى؟ إن شاء الله يبقى سيف ده دلت على معنين، أحدهما قريب والآخر بعيد. القريب إنه هو المجاهد القوي كذا كذا، والبعيد إنه هو سيف من حديد. فطرحنا البعيد وأخذنا القريب، نقول اللفة دي القريب والبعيد ليه؟ الأمر القريب هو واحد بس. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، ده معنى واحد بس، معنى واحد. يبقى حقيقة، يبقى الوضع العربي، يبقى عدم التفريق بين الوضع التركيبي والوضع الإفرادي هو الذي أنتج شبهة المجاز والحقيقة. لهذا نقول هذا مجاز، بس من مجاز اللغة، مش مجاز اللي هو قسيم للغة ويبقى اللغة مقسمة إلى حقيقة ومجاز. ومن هنا كما قال أحمد هذا المجاز اللغة، أي مما هو جائز في اللغة، مش من مجاز اللغة المجاز المقابل الحقيقة، لا، الجائز في اللغة. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم، تمام. فهنا الله قال في الأنعام لكم فيها جمال، لكم فيها دفء، وقال لكم فيها جمال. طب هناك قال والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، لتركبوها وزينة. طب لماذا؟ كما قلنا، كما أن العرب، انتبهوا، استعمال لغوي نفسر اللفظ به، فهناك استعمال عرفي، أي أن عرف الناس ماذا؟ عرف الناس الغالب عليهم في الخيل والبغال والحمير الركوب والزينة. طيب والغالب في الأنعام وكذا الجمال، فذكر ما هو مقرر عنده، لأن السياق سياق ذكر منة الله عليه، فيذكر المنة به بأشهر الموجود. الخيل والبغار والحمير إيه الأشهر عندهم؟ تركبوها وزينة. تبوا الأنعام لكم فيها جمال، تمام. يبقى هنا ذكر الأخص فيما هو مقدم عندهم في النعمات. من هنا أخطأ من قال بأن الخيل لا تؤكل، لأن الله ذكر في الآية لتركبوها وزينة، ولو كانت تؤكل لقال لتركبوها وتأكلوها وزينة. لما لم يذكر الأكل وذكر الركوب وزينة دل على أن الخيل لا ترى. نقول نعم الاستدلال لو لم تأتي سنة بأكل الخيل، نعم الاستدلال لو لم تأتي سنة بأكل الخيل، أما وقد أتت السنة فإن السنة تقضي على التأويل الذي يرد السنة. فإن أسماء رضي الله عنها كما في الصحيح قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، لكن مع إباحة أكل الخيل لم يكن مشهورا، لم يكن أكل الخيل مشهورا. لهذا لما كانت الآية في معرض المنة ذكر ما هو أشهر في المنة، ألا وهو لتركبوها. وإيه إحنا عندنا نعتقد إباحة الخيل؟ إحنا ما قبلنا واحد لا في بحيرة ولا في كفر الشيخ ولا في الأقصر قالك والله إحنا كنا أمس عاملين عزومة جيدة جدا كان دبحين إيه دبحين خيل كده وعمالين ناكل فيه تمام. حدش بيقول كده مع إنه مباح بس نفس تعافه لأن قد يكون شيء مباح لكن ليس مستعمانا ليس مشهورا. ولهذا النبي لما وجد الضب على المائدة لم يأكل قالوا يا رسول الله أحرام من هو؟ قال لا ولكن يكن بأرض قومي فأجدوني أعافي. احنا عندنا في كفر الشيخ قريب قوي 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 بدأنا يعني نقبل مسألة أكل الجمال. ما عندناش مشهور أكل الجمال ده كان عندنا جمال تباع وتشتروا كلام منها لكن تذبح جمل أبدا. تروح السعودية يا سلام على الجمل والحاش الصغير البقر ما يقبلون عليه إنما البعير جمل ما شاء الله. حتى الأغنام أيضا إلى عهد قريب ألفنا أكلها عندنا كفر الشيخ مثلا كده لكن من قبل لا هو البقر والجاموس تأكل بقر والجاموس إنما الأغنام لا لك لها ريحة كده إنما الجمل ده يعني صعب جدا تأكله ليه كأنك ترى منظره أنت تأكله يعني مش مألوف ليس مألوف لكن لما تذهب إلى العرب وكده تجد هذا مألوفا. فالله ذكر في معرض منه ما هو مشهور عنده في الاستعمال. نعم.
قال رحمه الله وقوله العكر الدثر أي المال الكثير من الإبل. وبدأ بقوله حين تريحون لأنها وقت الرواح أملأ ضروعا وبطونا منها وقت سراحها للمرعى. وأظهر أوجه الأعراب في قوله وزينة أنه مفعول لأجله معطوف على ما قبله أي لأجل الركوب والزينة. قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولها. وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه. ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أنه على أن منه ما هو من المركوبات. وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية كالطائرات والقطارات والسيارات. ويؤيد ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الصحيح. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا ينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد انتهى. ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها فإنه قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستترك الإبل فلا يسعى عليها. وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة. وفي هذا الحديث معجزة عظمى تدل على أن صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وإن كانت معجزاته صلوات الله عليه وسلامه أكثر من أن تحصر. وهذه الدلالة التي ذكرنا تسمى دلالة الاقتران.
يعني كان الشيخ يقول إيه؟ يقول في قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون إشارة إلى مراكب ستكون. يعني الله عز وجل قال ويخلق ما لا تعلمون قال ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزوله. وأبهم ذلك الذي يخلق لتعبير عنه بالموصول ولم يصرحنا بشيء منه. ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض امتنان بالمركبات تقول علينا منه ما هو من المركبات وقد شوه ذلك في إنعام الله على عباد المركبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية كالطائرات والقطارات والسيارات تدخل في إيه؟ ويخلق أي من المركبات ما لا تعلمون في عصركم. وهذا من فضل الله. لو تأملنا ما يظهر للناس من المخترعات نجد أن الله عز وجل يقدر الإنسان في كل عصر على ما تستقيم به معايشه فيهيئ لهم من المخترعات ما تستقيم بالمعايش تمام. في عصر النبي تستقيم المعايش بإيه يا أخوان؟ بما كان موجودا. يبقى الإبل البقر الغنم الحمار البغل تمام ما كانوا يحتاجون أكثر من هذا. إن يعني سكان الأرض قلة ويسهل وهكذا إحنا اليوم ما نستطيع هذا، لهذا وجدت هذه المخترعات الحديثة من الطائرات وكذا وكذا والمراكب. إحنا الآن صار الواحد لا يفكر مسافر السعودية مثلا في أتوبيس، تمام، في حافلة، ما عاد يفكر، كله طائرات. يعني سبحان الله ما عاد عندك قدرة تسافر في هذا، ويبقى يعني الفقير الفقير اللي لابد أن يسافر وما يجد يبقى مضطر، لكن لو يملك تذكرة الطائرة لن يفكر. مع أن الأتوبيس هذا والحافلة دي لو كانت على عهد الرسول، تخيل بقى، تمام، يعني النبي أتى من المدينة إلى مكة في حجته في 10 ليالي، أنت الآن تأخذ المسافة دي بالسيارة ب10 ساعات، لا نصف المدة وأقل من نصف المدة كمان، ممكن 4 ساعات 3 ساعات ونصف لو كذا، تبقى من المدينة إلى مكة من 10 ليالي، تمام. لكن قوم عندهم جلد، فهذا الذي كان يناسبه. اليوم الذي يناسبنا ماذا؟ الطائرة. زي الفلاح الآن، الفلاح الصباح الساعة 7 يكون أنهى ضم أرضي في الأرز، ضم الأرض 7-8 رجال ينزلون قبل الفجر وكذا، الساعة 7 مخلصين. تعال بقى وريني الفلاحين دول اللي هينزلوا الآن يخلصوا، ما عادش فلاح النهاردة لما بيروح بالميكنة يجيب المحصول على السيارات والمقاطير وكذا، يعني يبقى تعبان قوي، خلاص ما عاد عنده القدرة، خلاص هو كيف قدرته على المتاح. فوجدت الآلة اللي بتزرع وتحصد وتجيب وتود وكذا. لكن الفلاح كان موسم حصاد الأرز والقطن ده كان غالبا كان بيتفق مع بعض، يقعد 2-3 شهور البلد مشغولة، شهرين يضم ويعمل ويسوي يجيب ويودي، واخد بالك؟ الآن لا، الآن أنت بتروح الأرض تجيب اللي معاك المحصول وأنت راجع. لا ده كانت مراحل، تروح تضم وبعدين ترجع تروح تربط الأرز ولا بسميه الأتاتي ده مش عارف عندهم يسموه إيه، وبعدين تحمله وتجيب الإجران وبعدين تحمصه عشان يجي الجرار، وبعدين لما تشوف بقى جرار يجي يدرس بقى حلينا هي تاخد لك أسبوع موعد وكذا، وبعدين ترجع تنف وتعمل، وبعدين يا الله، وبعدين ترجع تجيب القش والطلع، يعني 2 شهور تماما بتاخد فينا. أنت الآن بتروح تجيب، والله ما بيشوفش المحصول حتى، يمكن بيبيعه يعني بيبط فلوسه وروح، خلاص الميكينة بتطلع كذا الأجولة هذه تامة وبياخد فلوس ويروح يرجع بفلوس، ما عادش بيرجع بأرز كمان إلا إذا كان محتاج إلى هذا. ليه؟ فالله عز وجل أقدر الإنسان على مثل هذا، لأن الطاقة نفسها يا إخواني، الطاقة نفسها إيه؟ تمام، ما تتحمل فين الكلام وهكذا. فده من فضل الآن، إحنا الآن الهواتف دي يعني من سنوات قليلة ما كان عندنا الهواتف اللي هي النقال ده، تمام، مفيش، ما عادش حد يعني اللي عنده تليفون في البيت ده يبقى يعني ده العمدة في البلد بس او اي حد من دول. وبعدين بدا ممكن يبقى كل واحد مثلا بعض الناس عندها تليفونات. طب تخيلت انك تشيل التليفون؟ لا يمكن. في الاول كان بقول ده من قبيل الطرف، النهارده استغنى عنه، ده التجارات، ده العالم كله بقى في التليفون ده، العالم كله تجارات وتطبيقات، العالم كله عاد مسير بهذا، يعني تجاراتك وشغلك وكل حاجة عاد تخلص على التليفون، تقدر تستغنى عنه النهارده؟ مع ان بالامس ما كانش موجود. طب كيف كانت حياة الناس بالامس؟ الان اصدر قرار بمنع الانترنت، ما كانش في انترنت امس. تعرف النهارده ان من اعظم اسلحة العالم، يعني من اقوى الاسلحة اللي بتستعملها ايران مع هرمز ده، كمان تدمير شبكة الانترنت المعدية من هرمز ده هتضربها، العالم كله هيوقف. بالامس ما كانش العالم بيعتمد على الانترنت ده، كانش فيه، كانش الكلام ده موجود. فبالنهارده لا يمكن. فالله يقدر الانسان في كل عصر على ما يصلح حياته، والله اعلم سياتي ايه، الله اعلم. النهارده الحروب بعد ما اخترعوا قنابل واخترعوا صواريخ ايه بملايين الدولارات، الصاروخ بكم مليون، النهارده اخترعوا شويه طيارات مسيرات كده صغيره زي طيارات الكنزان زي الورق ديت، كم دولار كده، كم دولار بتقوم بعمل الصاروخ اللي هو كم مليون دولار، تمام، عشان تعترض الطياره ديت طلع لها صاروخ بكم مليون. بقت الحرب كده، الحرب كده، هنشغلك بشويه طيارات ونستنفذ كل منصات الدفاع اللي عندك، طلع لي انا مدالك تسقطها، مش مدالك هي مدالك تسقط، بس انا الكسبان، انت بتسقطها بكام؟ هي بكام عليا؟ واقف عليك بكام؟ يلا خلص، خلص اللي عندك. وطلع من الطيارات المسيرة أخص بقى، لبنان دلوقتي حزب الله ده بيستعمل طيارات أحدث بقى، شوية علب كبريت كده زي لعبة الطيارة، اللعبة بقى أصغر بكتير جدا، بكتير جدا يطلع ودي بقى لا تصد ولا ترد لان ما بيجيبهاش الرادارات والحاجات دي ما بيجيبوهاش. فهكذا الله اعلم العالم رايح فيه، الله اعلم العالم رايح فيه. يعني بالامس الحاجات دي لم تكن عندنا، العالم الان لا يمكن يستغنى عن هذه الاشياء، الله اعلم الى اي مدى سيسير العالم. فاستعمل هنا فاستدل هنا بحديث وقال هذا من علامات النبوة، قال ولا تتركن القلاصة فلا يسعى عليها، يعني ما حد أحد يركب على الإبل. وفعلا هذا جاءت السيارات وجاءت الطائرات وجاءت إلى آخره. نعم يعني احنا في المدارس تعلمنا كده ضرق الواحد مثلا يمشي له عشان يروح مدرسة إعدادية، واخد بالك يمشي له قرابة 7-8 كيلو على رجليه رايح جاي، 7-8 كيلو رايح 7-8 كيلو جاي، وفي الشتاء واخد بالك يشيل طين في رجله قد كده وعادي خالص. ابني بقى يقدر يعمل عمل ده اليوم؟ طب انا اقدر اعمله تاني اليوم؟ فسبحان الله شوف الامكانيات كانت ايه. نعم تقول
أليس هذا مرتبط بنزول عيسى ابن مريم أم ماذا؟
نعم.
وفي الدين الحديث الله لا أنزلن ابن مريم حكما عدلا ثم ذكر ما يحصل في زمن عيسى عليه السلام.
طيب يعني هذا سيكون الآن ما زالت تركب لكن قلت فلعل في هذا الزمن لا تركب مطلقا. نعم لكن الآن قلت. نعم
قال وهذه الدلالة التي ذكرنا تسمى دلالة الاقتران، وقد ضعفها أكثر أهل الأصول كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله أما قران اللفظ في المشهور.
يعني الحقيقة أن الشيخ أصولي ومن أول تفسير آخر تفسيره كل ما يأتي في موضع أصولي يقول كما قال صاحب المراقي، وددنا لو تجاوز صاحب المراقي، يعني دائما أمثلة الشيخ في الأصول كما قال صاحب المراقي. نعم وده أظن موريتانيا تقريبا. نعم
أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور، وصحح الاحتجاج بها بعض العلماء، ومقصودون من الاستدلال بها هنا أن ذكر ويخلق
ما والصحيح في دلالة الاقتران أنه لا يقال ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق، إنما ينظر إلى السياق، فإن دل الدليل على الاقتران في الحكم أن المقترنات هذه تتساوى في الحكم قلنا به وإلا فلا. قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، حكم على الأربعة بأنها رجس يعني نجس. فمن أهل العلم من أعمل دلالة الاقتران على عدم نجاسة الخمر. لماذا؟ لأن الله قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، والميسر والأنصاب والأزلام ما أحد قال بالنجاسة الحسية له، إنما نجاسة معنوية. فلما اقترنت الخمر مع هذه الثلاث ونجاستها معنوية نقول بأن الخمر نجاستها معنوية وليست حسية، وليست حسية. ومن قال لا دلالة الاقتران ضعيفة والخمر نجاستها نجاسة حسية وليست معنوية؟ الحقيقة قول من قال بأنها نجاسة معنوية قول إذا نظرنا إلى طريقة استدلاله نجدها قوية، خصوصا وأنهم يستأنسون لذلك ببعض الشواهد على ذلك من الأدلة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل منادين ينادي لأن الخمر قد حرمت أخرج الصحابة ما عندهم من خمر وأوراق وكذا، وصار الناس يمشون في طرقات. ولا شك أن هذا لا يأمن الإنسان من تلوث ثيابه في هذا، فلو كانت النجاسة نجاسة حسية لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأدلة كثيرة على ذلك، أصحاب في بيوتهم الخمر وأراق وفعلوا والنبي لم ينبه على هذه المسألة. ففي طريقة الإسلام نقول قوية، وقد كنا نقول بهذا وقتا، لأنه فعلا إذا نظرت إلى أدلة من جهة أدلة نصية على هذا لا تجد سوى الرجس وأنها محرمة، لكن يلزم التحريم الإيه؟ النجاسة. فلهذا كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، لكن تركنا هذا القول. لماذا؟ لأننا وجدنا أن العلماء المتقدمين ليس أحد منهم يقول بنجاسة المعنوية، إنما اشتهر هذا القول في المتأخرين. أما المتقدمون فليس يثبت عن أحد منهم القول بأن النجاسة معنوية، وكلهم على أن النجاسة في ذلك حسية وليست معنوية. هذه النجاسة الحسية، فحملوا رجس في الخمر على النجاسة الحسية لا المعنوية، لا المعنوية. ولهذا نقول بقولهم، لأننا لا نعلم خلافا بين المتقدمين في نجاسة الخمر النجاسة الحسية، إنما هذا قول من ما نسب إلى المزني وانتشر في المتأخرين، ولا سيما في عصرنا هذا يقول شيخنا الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز والعلماء يرجحون بين النجاسة معنوية، لكن الصحيح أن هذه نجاسة حسية لقول العلماء المتقدمين، قول العلماء المتقدمين بأن النجاسة حسية، ولا يعلم خلاف معتبر في المتقدمين في هذا. هات يا أحمد شوف كده كلام من منذر بن عبد البر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصحح الاحتجاج بها بعض العلماء ومقصود.
طب واحد يقول طيب الآن المعاصرون تمام أرادتم قولا من قول المتقدمين، نقول كثير من المسائل نفعل هذا أصلا، يعني كثير مسائل فعلا إذا كان المتقدم قول قديم قول ولم يختلف فيه ثم جاء معاصر أو معاصرون بخلاف ذلك فلا عبرة به، لأنه لا عبرة بخلاف بعد اتفاق وبعد إجماع وبعد إجماع تمام في كثير من المسائل. القيء نجس أم لا؟ انتشر في المتأخرين من يقول بأن القيء ليس بنجس، لكن هذا قول لا يعرف في أهل العلم المتقدمين، وعليه فالقيء نجس. لكن الشوكاني وأظن والله أعلم تقريبا الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم، ففي أي مسألة سواء كانت عقدية أو مسألة فقهية أو أي مسألة إذا وجد كلام يخالف كلام المتقدمين بشرط أن يكون بين المتقدمين خلاف وبشرط أن يكون هذا الكلام فعلا ثابت عن من نسب إليه فلا عبرة به. نعم.
بالنسبة لشيخنا الديب
هات كده
أول فين ابن قدامة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم، لأن الله تعالى حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزير، وكل مسكر فهو حرام نجس لما ذكرنا.
نعم فقط هذا الذي ذكره.
قال في قول عامة أهل العلم.
أيوة احنا قصد نعم شوف كلام عبد البر. نعم.
بالنسبة للشيخ الإمام أحمد المسؤول عن الدم والقيء، قال: أما الدم فلم يختلفوا فيه. هل هذا يدل على وجود الخلاف في القيء؟
عن ليه؟
سئل عن الدم والقيء فقال: أما الدم فلم يختلفوا
في
فيه.
ولا في النجاسة؟
في النجاسة.
نعم.
قال: أما الدم فلم يختلفوا فيه.
لا، وقال القيء ولا القيح اللي هو مختلف. شوف هات كده العبارة، شوف كده العبارة. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وصحح الاحتجاج بها بعض العلماء ومقصودون من الاستدلال.
طيب فالشاهد إن دلالة الاقتران هذه نقول ننظر إلى الأدلة، إذا دلت الأدلة على أن المقترنات لها حكم واحد نقول به، وإذا دلت الأدلة على أن شيئا من هذه المقترنات يختلف في حكمها نقول بأن دلالة الاقتران ليست هنا قوية. يعني حينما أقول لك مثلا إيه، اذهب فصلي سنة الفجر وفريضة الفجر وقل الأذكار وكذا، هذه مقترنات عندك سنة الفجر وعندك صلاة الفجر وعندك الأذكار بعد ذلك. طيب نقول هذه المقترنات تأخذ حكما واحدا ولا ننظر إلى أدلة؟ ننظر إلى الأدلة. فالأدلة دلت على أن سنة الفجر إنما هي مسنونة ليست واجبة، وصلاة الفجر واجبة، والأذكار بعد الفجر مسنونة، يبقى على حسب، يبقى على حسب. طيب والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والخيل والحمار والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. طيب لتركبوها وزينة الجميع بيشترك في المركبات، والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة الجميع بيشترك فيه. طيب هنا قالوا الخيلة كاللحم، ليه؟ لأن الله قرنها مع البغال والحمير وبين أنها هنا لتركبوها وزينة، ولم يذكر أكلا. فإذا حكم الخيل حكم ماذا؟ حكم البغال والحمير، فكما أن البغال لا تؤكل كما أن الحمير لا تؤكل كذلك الخيل لا تؤكل. تمام؟ نقول هذا صحيح، صحيح هذا، لو لم يرد الدليل الخاص. أما وقد دل الدليل الخاص على جواز أكل الخير كما قالت أسماء رضي الله عنها حرم فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى دل هنا على اندلات الاقتران هنا إيه؟ في تحريم أكل الخير ضعيفته لأنها محجوجة بالنص. لكن لو لم يرد نص بإباحة الخير لكان الخيل والبغال والحميرة والحمير تشترك في ماذا؟ في الحكم. يبقى إذن هنا هل دلالة الاقتران ترد ولا تقبل؟ الجواب يفصل، ما نقول ترد ولا نقول تقبل، إنما يفصل. إن دل الدليل على أن هذه المقترنات تشترك في الحكم يبقى نقول تشترك في الحكم. إذا دل الدليل على الاختلاف يبقى ماذا؟ يبقى نقول تختلف ماذا؟ تختلف في الحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم. لا غير الدم، الخمر. خمر؟ طيب أعطيه. ها. اقرأ أنت، اقرأ. أعطيه. لا يعرف في المتقدمين قائل بأن الخمر جسدها عينية وليس حسية، والجميع على النجاسة الحسية. نعم.
قال قد انعقد الإجماع على نجاستها، وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع ولا يصح ذلك عن شريعة.
نعم.
وقال ابن مفلح الخمر يخمر العقل يغطي ويستره وهي نجسة إجماعا.
تمام.
سؤال أحمد شيخنا عن الدم والقيح.
والقيح.
سئل أحمد، نقل ابن القيم في غزوة اللافان، سئل أحمد الدم والقيح عندك سواء؟ تمام. قال لا، الدم لم يختلف الناس فيه.
صح. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وصحح الاحتجاج بها بعض العلماء، ومقصودون من الاستدلال بها هنا أن ذكر ويخلق ما لا تعلمون في معرض الامتنان بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة على أن الآية تشير إلى أن من المراد بها بعض المركوبات، كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان. وقد ذكر في موضع آخر أنه يخلق ما لا يعلمه خلقه غير مقترن بالامتنان بالمركوبات، وذلك في قوله سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يعلم أولا أن قصد السبيل هو الطريق المستقيم القاصد الذي لا اعوجاج فيه، وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير بن أبي سلمى المزني صح القلب عن سلمى وأقصر باطله وعري أفراس الصبا ورواحله، وأقصرت عما تعلمين وسددت علي سوى قصد السبيل معادله. وقول امرئ القيس ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل. فإذا علمت ذلك فاعلم أن في معنى الآية الكريمة وجهين معروفين للعلماء.
يبقى تبعتوا يا أخواني، قال وهذا المعنى معروف في كلام العرب، وهو قصد السبيل هو الطريق المستقيم القاصد، قصد السبيل الطريق المستقيم. يبقى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، إن ربي على صراط مستقيم. يبقى هذا هو المعنى، فسبيل الشرع هو السبيل الصحيح كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه؟ عن سبيل. يبقى صراط الله عز وجل مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم، والخارج عن هذا الطريق جائر، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. إذن سبيل الله واحد، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم رسم خطوط معوجة قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن كل سبيل خلاف السنة سبيل شيطاني، سبيل جاهلي، ما بال دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم. جميع الجماعات سبيل شيطاني، جميع الجماعات، معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، كلابية، إخوانية، تبليغية، رسلانية، برهامية، أي سبيل من هذه السبل سبيل شيطاني، سبيل شيطاني. تمام. والسبيل الرحماني هو سبيل الله، سبيل الله عز وجل، وسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليمة ولا نصلي جهل. لو الإخوان قال أنا على الصراط المستقيم نقول اترك إخوانيتك، خلاص تعال اترك إخواني، لن يترك. ونتحكم إلى قال الله قال الرسول. نحن الآن جالسون هو ما في واحد فينا ينتمي إلى جماعة، ونحن جميعا على سبيل الجماعة، لكن ما في واحد فينا ينتمي إلى جماعة، لا هذا تبع إخوان ولا هذا تبع شعرة ولا هذا تبع معتزلة، نحن ننتمي إلى السنة، ننتمي إلى السنة، ما وافق السنة قل به. الآن إحنا قلنا إيه من فتاوى علمائنا المعاصرين ومن قبلهم من المتأخرين وكذا، إنه نجاسة الخمر نجاسة معنوي. طيب إحنا إذا نظرنا بينا أيضا استفهنا القول، يعني قلنا إذا نظرنا إلى ظاهر الأدلة نجد أن ظاهر الأدلة قد يدل على ذلك، لكن ظاهر الأدلة عمل العلماء إيه؟ فتاوى العلماء على ماذا؟ فتاوى العلماء على ماذا؟ يبقى فتاوى العلماء على النجاسة الحسية. خلاص نرجع مباشرة، نرجع مباشرة طالما أن هذا هو السبيل ولا نخالفهم بما تمام. يبقى إذن كل سبيل غير سبيل الله عز وجل، قال هذا سبيل الله النبي فهو سبيل الشيطان، قال وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، يبقى كل هذا سبيل شيطاني. والنبي قال ما بال دعوة الجهلية وأنا بين ظهوركم دعوة فإنها منتنة، يبقى منتنة ودعوة جاهلية وسبيل شيطاني، منتنة ودعوة جاهلية وسبيل إيه؟ شيطاني، ومحدثة وبدعة وضلالة، يكون محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وسبيل مجرمين، لأن السبيل سبيلان، سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، فليس هذه من سبيل المؤمنين، ودائرة بين سبيل المغضوب عليهم والضالين، وليست سبيل أصحاب الصراط المستقيم. والذي يقول جماعتي على الحق يطرق جماعته إن كان على الحق فعلا، يطرق جماعته ويأتي إلى السنة. لو قال هذا الحق ولا يصح الحق سواه والحق هو الذي معي، نقول طيب ماذا كان المسلمون قبل جماعة الإخوان المسلمين؟ قبل ولادة حسن البنا ما كان في جماعة الإخوان المسلمين؟ كان المسلمون على ضلالة حتى جاء حسن البنا؟ طيب قبل محمد الياس التبليغي أنتم تقول نحن على الحق والحق معنا، طيب الناس قبل محمد الياس وأنتم يا أشاعرة، الناس قبل أبي الحسن الأشعري وأنتم يا معتزلة، الناس قبل وصل بن عطاء وأنتم يا جهمية، ماذا كان الناس قبل الجهم؟ وأنتم يا كرامية وأنتم يا كلابية وأنتم يا متروذية وأنتم يا من كنتم في أي مكان، ماذا كان الناس قبلكم؟ طيب وجه بقى لنا أنت، وماذا كان الناس قبل النبي والصحابة؟ أنت تقول النبي والصحابة، ماذا كان الناس؟ كانوا في جاهلية جهلاء، حتى كان النبي والصحابة فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. انسبنا إلى النبي والصحابة، هذا هو الدين الذي قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. نحن على ما كان علينا والصحابة، نحن لا ننتمي لا ابن باز ولا ربيع مدخلي ولا ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل ولا أي أحد من هؤلاء، لكننا نتبع هؤلاء ونقول أئمة هدى، لكن ليس منهجنا من أسسه هو أبو بكر الصديق، منهجنا من أسسه من علم أبو بكر الصديق ومن صار به أبو بكر الصديق صديقا لما اتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عز وجل. نحن أبو بكر وعمر أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ننتمي إلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال الله قال رسوله قال الصحابة. نعم نعم لا فمختلفون مش متأخرون، مش متأخرون قاطبة ليس فيهم خلاف ولا واحد ذكر خلاف. نعم النووي يقول إنما يمكن أقدم ما ذكر المزني، يمكن تلميذ الشافعي أو كذا، يمكن هذا أقدم من ذكر، وأظن ربيعة بس لم ينسب إليه، لم يصح يعني أقصد، هذا أقدم من ذكر. نعم
قال النووي رحمه الله تعالى الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ المالك وداود أنهما قالا هي طاهرة وإن كانت محرمة كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر، ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها، واحتج أصحابه
يعني عدم الاعتبار بقول مع قول ربيعة في تفصيل. قول ربيعة فهموا منه ذلك، لكن ظاهر قول ربيعة أيضا عن التفصيل لا يحتمل هذا. ربيعة رجعنا إلى قوله لكن لا أذكر نصا الآن، حتى قول ربيعة مو بصريح. نعم، وداود لا يعتبر به في الخلاف. نعم،
نقله أيضا نقل خلاف ربيعة والمزني القرطبي في التفسير.
مزني نعم.
قال وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها، وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق المدينة. قال ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلي في الطرقات.
نعم، إذن ما أحد يعني أئمة الأربعة ومن قبل أئمة الأربعة ما أحد نقل عنه ماذا؟ الطهارة، وأن النجاسة معنوية، وبالتالي مخالف. من قال بهذا مخالف؟ 1532 واحد مخالف، ما في مشكلة، ما في مشكلة. نعم، إنها دي الاستنباطية بالمفهوم مش بالمنطوق. أنتم فهمتم اللي بيستنبط فهم هذا، طب الفهم ده مخالف بإجماع فهم من تقدم، فنقول توجيه الأدلة. لأنك أنت هل عندك التوجيه الأدلة؟ لأنه بيقولوا إيه؟ بيقولوا إنه أكيد لما أورقت بمدينة أكيد إن كان فيه من الناس من يمشوا، وهذا كله ظن مفهوم. إحنا بقى نوجه الآن كده في ضوء بقى الراجح، هنوجه هنقول إيه؟ هنقول إن ده ظني يخالف الصريح، فإنها رجس. هتقول الرجس محتمل، نقول تمام، نرجع للفهم. الفهم إيه؟ الفهم إنها نجاسة حسية وليست معنوية. طب تيجي تقول بس هذا ده احتمل، نقول يحتمل أنه أصاب، يحتمل أنه ما أصاب. طب إذا تطرق الاحتمال، لا أنا ولا أنت نستدل بهذا، يبقى ما فيش دليل صريح. أنت أخذت من مفهوم إيه؟ كانت طرق وكذا، لكن عندك في النص فكان الناس يخوضون فتصاب ثيابهم بهذا ولا يغسلونه. أنت محتاج نص بهذا وما فيش نص، يبقى أنت أخذت بالمفهوم. طيب إحنا ماذا نصنع بقى كطلبة علم كمشايخ؟ لو إحنا أعلم الأمة، أعلم الأمة، نشوفوا ما فهموا إيه، من سبق فهموا هذا الشيء وراهم على طول مباشرة. هتقول بس عندي نص، عندك وساوس، ما عندك نص، عندك وساوس. تعرف مادة وسوسة؟ الرباع المكرر هذا ومع واو سين مع سين، هذا اللي عندك بشرط أن يكون هذا فعلا ثابت، يعني ما يكون مصنوع، يكون فعلا ده ثابت، إنه ما اختلفوا المتقدمون، ما اختلفوا زيادة. طب هل ممكن نتصور إجماع يجمع المتأخر على خلاف المتقدم؟ مستحيل، لكن ممكن جماهير، ممكن مشهور، لكن لا يمكن يكون إجماع على خلاف الجماهير، لأن الأمة لا تجمع على ضلال ولا على خطأ. لا يمكن، لا يمكن يكون عندك إجماع هذا مخالف الإجماع إيه؟ السابق، مستحيل. لكن يوجد مشهور. أنا في بيئة السعودية كل مشايخ بيفتوا هذا مثلا، يعني أنا في بيئة مصر كل مشايخ بيفتوا هذا فيشتهر، ولهذا البعض نقل إجماعات نظرا للشهرة وليس لتحقيق الإجماع فعلا، فيقول أعلم خلافا، فيجي البعض ينقلها إجماعا. تمام، والبعض اللي يعتبر خلاف الواحد والاثنين فينقل إجماع من خلاف الواحد والاثنين. لا، ده احنا دايما نقول كده، لازم يتحقق الايه؟ الاتفاق والإجماع. إذا هتحقق اتفاق الإجماع يبقى لا يجوز مخالفة. طب هل ممكن يتصور أن يأتي عصر يجمع على خلاف الإجماع؟ لا، مستحيل. لكن يخالف أحد الإجماع؟ ينقل أحد الإجماع بعد خلاف؟ ممكن، بس ليس بصواب. لكن يحصل إجماع ويكون صحيح بعد خلاف معتبر؟ هذا مستحيل. لكن ممكن يقع بعد خلاف غير معتبر ويكون الإجماع أصلا هو متقدم، بس البعض نظرا لطبيعة الناس نقل خلافا باعتبار واقع مش باعتبار اعتداد. تمام، زي مسألة مثلا تفضيل علي على عثمان، كل ما تدخل على حاجة يقول لك واختلف الخلافة، لا لكن دي اختلف، كل ما تدخل على حاجة يقول لك اختلف، مع أن هذا مش إجماع عادي، ده إجماع منصوص عليه في النبوة. تخيل، يعني في إجماع بنقول العلماء أجمعوا من خلال النصوص أخذوا حكم أجمعوا عليه، ده في نص أصلا، يعني الحجة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم منص عند البخاري وغيره. عند البخاري كنا نخير بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان عند أحمد فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. يعني لو لم يكن في مسألة هذا النص كيف بقى لما يتوج هذا النص باتفاق الصحابة بحيث يكون التفضيل منصوصا عليه. يقول عبد الرحمن بن عوف لما آل إليه الأمر وخطب الناس وقال رجعت إلى الناس وهو داخله فلم أجد أحدا يعدل به بعثمان. رواية عند البخاري أنه أخذ عهدا على الاثنين أنه سيولي أفضلهما، يعني سيختار الأفضل. ولهذا الخلاف بين الخلافة والأفضلية خلاف من جهة واحدة، وهي أن مسألة الخلافة مسألة أصول، خلافة مع الفرق، تفضيل ليس مسألة افتراق المنزع، بمعنى أن الصحابة ما قدموا عثمان في الخلافة إلا لتقدم عثمان في الأفضلية، فلهذا لا يفرق. يقول لك أصل الخلافة تفضيل، أصلا هو منزع الخلافة إيه؟ لو لم يثبت أفضلية عثمان سأطعن في الخلافة. يعني إذا اختار عثمان سياسيا ولم يختاروه أفضلية، أصلا منزع الخلافة التقدم في الخلافة للأفضلية بنص عبد الرحمن بن عوف لم أجد أحدا يعدل بعثمان أحدا، فالمنزع واحد أصلا. من هنا قال الشيخ الإسلام كده اللي هيقدم اللي هيطعن في مسألة الخلافة ضال. من جهة إيه بقى؟ أنه سيتهم الصحابة بالظلم والجهل. الجهل حيث جهل فضل علي، تقدموا عثمان على علي والأفضل علي، والظلم لأنهم ولوا عثمان مع أحقية مين؟ يبقى إما جهل بالفضل وإما علماء بالفضل ومع ذلك ظلم. فالمسألة مش سهلة، بس ده بس تبيين. يعني إيه؟ مثل ما أقولك مثلا دلوقتي أنت بتحتفل بمولد النبي، أقولك هذا بدعة، أنت مصير أنت مبتدع، هتقول لي يعني مسائل أصول؟ ها رد. هتقول لي يا شيخ طلعت أمال بيبدعنا إيه؟ أحسنت، يبقى ليس بلازم التبديع مخالفة أصل، مخالفة سنة مش مخالفة أصل، لكن التبديع مخالفة الأصل أقوى، صح؟ فالشاهد قد يذكر أحد خلافا ولا يكون ذلك معتبرا، إنما باعتبار إن في أحد قال ثم رجع، وجد فعلا وجد من قال بالأفضلية أفضلية هذا وممكن من توقف، لكن كله إيه؟ رجع أو محجوج بماذا؟ بالإجماع. فالشاهد إنه لابد من أمر مع ثبوت النصوص، ألا وهو فهم العلماء، وهذا أمر عظيم جدا 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 ينجيك من الشذوذات ويجعلك على سبيل المؤمنين، سواء في العقيدة أو في الفقه أو في اللغة أو في أي شيء. شوف لا تركب شاذا تخالف فيه العلماء أيا كان. شوف يا أخي، شوف لو في الطب التجارب غير المطعون فيها اللي يتفق عليها العقلاء، أنا ده انكسرت هدين المجبراتي يدلكها لي ويربطها بفتلة صوف ويعمل لي جريتين ويعملها، خد بالكلام ده تمام تمام. أنا بقى هتقول لي هات لي بتاع ده عندك الصنطة في إيدك، هات لك شوية حب فول وزهرة زرقاء مش عارف إيه ونتفنها لك في مكان، طول ما الحب ده بيموت هتموت الصنطة، بنبص فعلا الحب يموت وموت الصنطة تموت، الصنطة تموت لغاية ما ليش الصنطة، شيطاني هذا. ايه علاقة الحب اللي هيموت بالصنطة اللي في ايدك؟ ايه علاقة دي بدي؟ شيطانية دي، الشيطان ركز على انا هنا، مش معقولة المعنى. ألا حب فول ولا حب مش هالدرة يموت تحت الارض والصنطة تموت، وده فعلا لقناها كده. عندك كحة؟ كحة فيه طب هات لك عظمة مخرومة من هنا ومن هنا، حطه فيها سحلية، عارف سحلية؟ واقفل عليها والبسها زي العقد كده، يومين ثلاثة تليك مية مية، ولا محتاج أي حاجة خالص. طيب عندك كحة، اصبع الصبح كده على الريق، اكسر بيضة اسلقها ربع سليق كده، واشفط الايه الصور بتاعها، ممكن معقولة معنى، يعني ايه حاجة تنظف كده ماشي خلاص. البس مش عارف اسويرة، عندك روموتيزم او روموتايد هيحصل معاك غير معقولة المعنى. عندك حاجة في المخ كهرباء بتاع، البس حلقة غير معقولة المعنى. طب يبعث الصيدلية برضو غير معقولة المعنى. لكن لو طلع فيها أبحاث والناس فعلا أوجدوا تناسبا بين هذا وذاك أنا أقول به. يبقى لا تخالف الناس فيما قرروا واعتدوه بشرط أن يكون ما اعتدوه هذا لا يصدر نصا، وفي نفس الوقت العقلاء مجتمعون عليه. العقلاء احنا بنزرع أرضنا بالتجربة، مش بنزرعها بالنص، بالتجارب. تمام، بنزرع أرض بالتجارب، بتزرع في الوقت الفلاني هتموت الزرعة، ازرع أبد رز مع نزول النقطة، النقطة دي مش عارف ايه، مش عارف ازرع على 70، ازرع على 80، فلاح يقولك كده يعني 80 يوم بعد كذا 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 تزرع. ده اعتيادهم، ودي جعل الله سنة، تزرع في الزمن الفلاني تطلع الزرعة تمام، لو زرعت في غير الزمن مش هتطلع الزرعة، مش هتطلع الزرعة. يبقى خذها في حياتك كده، لا تخالف ما عليه أهل العلم في أي باب من الأبواب. نعم، الإنسان قد يخفى فعلا عليه، تفق العلماء، اختلف العلماء، لكن الأصل ما ينبغي أن نختلف فيه. قد في المفردة ممكن أقول بقول اليوم وأنا مخالف العلماء، بس لم أطلع على كلام العلماء، صحيح، لكن القاعدة الأصل ينبغي أن يكون سبيل المؤمنين ليس في العقيدة فقط، سبيل المؤمنين شوف في لباسهم. والله كما قال بعض السلف سبحان الله، لو رأيت السلف هذا يغسلون إلى إيه؟ إلى الكوع، والله يقول وأيديكم مرافق لغسلت إلى الكوع. طب ليه؟ لاطلاعهم قطعا على ما يوجب ذلك. يبقى في نسخ هنا، تمام، يبقى في نسخ أنا لم أطلع عليه، ما هو بلازم، لأن هذا سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين. فمسألة علماءنا المتقدمين إذا قالوا صرحوا بهذا ثم جاء من خالف لا ينبغي خلافه. طيب، لكن تتوقع أنت أنهم قالوا ما قالوا أو تنسب إليهم ما لم يقولوه؟ لا، هذا باطل، هذا كلام باطل. نعم، سواء شوف بقى في حديث، في عقيدة، في فقه، في أصول، في لغة، في سيرة، اتفقوا على وقوع كذا رواية، يبقى لا أخالف ما أبحث إسنادا. مقتل عثمان، مقتل عثمان مثلا في الدار مثلا، هذا المروي بأسانيد ضعيف، أسانيد ما لي علاقة بالأسانيد هذه مطلقا. الأمة منتشر فيها أن عثمان حوصل في الدار وقتل، هذا الشهرة فيه تغن عن، يبقى أنا ما أخالف ما عليه الأمة، ما أخالف ما عليه الأمة. نعم نعم، ومر معنا يمكن عدة أيام كلام عبد البر كان في حديث لما قال في العقيقة، حديث ورد في العقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم كره العقيقة، كره الإس، كره نصه لما سئل عن عقيقة قال أكره، يقول لم أجد أحدا من العلماء كره ذلك. خد بالك، لم أجد أحد من العلماء. البعض يقول نسميها نسيك، ما نسميها عقيقة، لأن النبي كره اسم العقيقة، خلاص. لما قال أحمد العلماء قال بهذه الايه الكراهة والعدول عن العقيقة إلى النسيج. نعم
قال نعم. ابن عبد
نعم نعم،
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر فيما بلغنا وصح عندنا أن عصير العنب إذا رمي بالزبد وهدأ وأسكر الكثير منه أو القليل أنه خمر، وأنه ما دام على حاله تلك حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير، رجس نجس كالبول، إلا ما روي عن ربيعة في نقط من الخمر شيء لم أرى لذكره وجها لأنه خلاف إجماعهم. وقد جاء عنه في مثل رؤوس الإبر من نقط البول نحو ذلك، والذي عليه عامة العلماء في خمر العنب ما ذكرت لك عنهم من تحريم قليلها وكثيرها، وأنها عندهم رجس كسائر النجاسات، إلا أن تحريمها عندهم لعلة الشدة والإسكار، وليس كذلك تحريم الميتة وما جرى مجراها مما حرم لذاته وعينه. ولهذا ما اختلف العلماء في تحليل الخمر وفي طيبها عند زوال العلة المذكورة عنها، وسنذكر اختلافهم في تحليل الخمر في آخر هذا الباب إن شاء الله.
أعد كلام ربيعة قبل كلام ربيعة، قال: ولم أجد لأحد كلاما إلا
قال إلا ما روي عن ربيعة في نقط من الخمر شيء لم أرى لذكره وجها لأنه نعم. خلاف إجماعه.
نعم، يبقى إذن انتبه، قال في نقط من الخمر، يعني قد ربما يرى أن مثل النقط يسير، يسير لا في الكثير منها. قال في نقط من الخمر،
قال إلا ما روي عن ربيعة في نقط من الخمر شيء لم أرى لذكره وجها،
تمام،
لأنه خلاف إجماعه، وقد جاء عنه في مثل رؤوس الإبر من نقط البول نحو ذلك.
نحو ذلك، يبقى إذن هنا يورد عن ربيعة نقط، يعني قد يرى أنه يعفى عن يسير ذلك، فالنقطة يسمح فيها وكما يسمح في نقطة البول، تمام؟ نعم. قطعا لا، قطعا لا، لأن كما قلنا هذا إنما كان في ماذا؟ كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا يمكن ذلك، وعمر رضي الله عنه ما يخفى عليه ذلك، لأن هذا حديث متفق عليه، يعني على معناه بين الصحابة. فهنا لعله يقصد، ما هو قال هذا في سالم أيضا، ورد عن سالم مولى أبي حذيفة، واخد بالك، فلعل يقصد امرأة خاصة، ما كان يعدل الامرأة الخاصة، يكون مثلا امرأة خاصة في على بلد على مكان على، أو يريد أن يبين فضيلة أبي عبيدة، لأن أبو عبيدة وعمر وأبو بكر كانوا في السقيفة، وأراد بعضهم أن يعطي الآخر، تمام، إنما أن هو يرى أن هؤلاء أن أبو عبيدة أفضل من الستة لا دليل عليه، إنما إما فضل خاص أو امرأة خاصة، لأن هو نفسه في سالم أيضا قال في سالم نفس الكلام، وليس هذا في الإمرأة العامة طبعا. نعم. خلافة إيه؟ لا تصلح هنا، لا تصلح هنا، خلافة الفضول على الفاضل دي كمسألة أخرى، إنما في هذه قد أظهر بهجي وأنصار، وفي هذا فيها النص، وفي هذا حتى اللي بيسكي خلافا بيعود فيقول إيه؟ ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيب في الفضل. يعني لو افترضنا حتى أنه كان موجود بعض المناقشات، بعض من له كلام وكذا، إما تراجع، إما أن القول هذا مخالف النص وكذا وجمع صحابة، ولهذا استقر، استقر أمر السنة والجماعة ترتيبهم. ولهذا لا يجوز حكاية خلاف اليوم، أنت محجوج بإجماعي إجماع صحابة، إن لم يعجبك إجماع الصحابة وعندك بقى اشتباهات، هتجيب قول عمر، هتجيب قول فلان، هتجيب قول علان، إلى فأنت محجوب بالإجماع المتأخر، ألا وهو استقر الإجماع ده، ذكر شيخ الإسلام اللي ذكر أقوالا لبعض من خالف، يقول ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. هذا استقرار، مع أن هذا الإجماع لا يخالف الإجماع الأول، إنما هو إظهار الإجماع الأول، ولا عبرة من خالف هذا الإجماع. يعني أنت الآن هل تثبت خلافا لا إجماع؟ هتقول آه، يقول لك قال شيخ الإسلام، يا أخي قال شيخ الإسلام هو الذي نقل الإجماع، شيخ الإسلام نفسه كده، ودل على ذلك النص والإجماع والاعتبار. شوف لك واحد تاني، أصل ما في أصل، يعني أنت محفوف بإجماع، وإجماع مين؟ إجماع من لم يقل أحد بأنه لا يعتد بإجماعهم، ألا هو إجماع الصحابة. هتقول أحمد يقول لعل هذا مش في إجماع الصحابة، أيوة عين رامي الرابط عليه الصلاة والسلام، ما هو ده اللي قاله، ما فيش تناقض اصلا، ما هو ده اللي ايه، ما هو ده اللي هم بيقولوه، ان ما في احد كره ولا 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 الى اخره، انما الراوي قال كانما كرهه، هو يقول عن النبي فكانما كرهه لما سئل عن العقيقه، فكانما كرهه، يعني لفظه الايه لعقلنا من العقوق، لكن ما احد قال بالكره، وعليه فلا يفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، إنما ظن ذلك من ظاهر اللفظ، فلا تأخذ من ظاهر اللفظ الكراهة، حتى نقول كيف بقى نجمع بين الكراهة وكذا، لأن الكراهة لم تثبت، بدليل أن أحد لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة، الراوي يقول كأنما كرهها. نعم. ليست على إطلاق. صح، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، ليس على إطلاق. اسأل مجرب صح تجربته ولا تسأل طبيب لم يكن عنده متين علم. زي الفلاح والمهندس الزراعي، المهندس الزراعي درس في الكتاب بيقول 1 2 3 4. طب الفلاح بقى جرب أشياء كثيرة جدا، المهندس يجي يقول له كذا يقول لا سيبك منه، أنا سيبني منك أنا عارف هعمل إيه، واخد بالك. ولهذا كثير من الناس يفعلها. فإسأل مجرب تسأل طبيب فعلا، بس بشرط أن تكون التجربة إيه مستقيمة. طب هل الطب هيخلي التجربة مستقيمة فعلا؟ لا، يبقى لا تسأل طبيب بقى خرج عن التجربة الصحيحة هذه، واخد بالك. وده فعلا. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: فإذا علمت ذلك فاعلم أن في معنى الآية الكريمة وجهين معروفين للعلماء، وكل منهما له مصداق في كتاب الله، إلا أن أحدهما أظهر عندي من الآخر. الأول منهما أن معنى وعلى الله قصد السبيل، أي طريق الحق التي هي قصد السبيل على الله، أي موصلة إليه، ليست حائدة ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته. ومنها جائر، أي ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله، بل هو زائغ وحائد عن الوصول إليه. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله تعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
المشكلة يا إخواني أن كل طائفة تعتقد أنها على صراط مستقيم، وكل طائفة تقول نفس الكلام اللي حمل أقول علينا بالكتاب وعلينا بالسنة، ثم يقدم فهمه الكتاب والسنة أنه هو الكتاب والسنة وأنه السبيل. لهذا نقول ما الفارق يا إخواني؟ ما الذي يفرق بين دعاوى الناس؟ كل يدعي وصلا بليلة، ما الذي يفرق بين دعاوى الناس؟ هو فهم العلماء، هو فهم السلف، هي هذه الكتب المسندة. ارفع فهمك للصحابة، ارفع فهمك للتابعين، ارفع فهمك للفقهاء الأربعة. نعم.
ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: ومنها جائر، وهذا الوجه أظهر عندي، واستظهره ابن كثير وغيره، وهو قول مجاهد. الوجه الثاني أن معنى الآية الكريمة وعلى الله قصد السبيل، أي عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة رسله عليهم السلام. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: فإنما على رسولنا البلاغ المبين، إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا القول فمعنى قوله ومنها جائر غير واضح، لأن المعنى ومن الطريق جائر عن الحق وهو الذي نهاكم الله عن سلوكه، والجائر المائل عن طريق الحق، والوجهان المذكوران في هذه الآية جاريان في قوله: إن علينا للهدى الآية. قوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء هداية جميع خلقه لهداهم أجمعين، وأوضح هذا المعنى في آيات أخر كقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، وقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها الآية، وقوله: ولو شاء الله لما أشركوا، وقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الآية، وقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة الآية، إلى غير ذلك من الآيات، وقد قدمنا هذا في سورة يونس.
طب هذه الآية أخواني فيها الرد على من؟ فيها الرد على من؟ ولو شاء لهداكم أجمعين.
المعتزلة.
على المعتزلة القدرية الذين ينفون مشيئة الله وإرادة الله، والله يقول: ولو شاء لهداكم أجمعين. يبقى هذا بمشيئة الله وإرادته، وهم يقولون: لا، المهدي بإرادته والضال بإرادته، وليس بإرادة الله ولا مشيئته. والله يقول: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما أشرك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كما جعل من في السماوات السابع ماذا؟ على الإيمان جميع ملائكة سبحون ليلة ونهار لا يفطرون. أفيعجز ربنا أن يجعل أهل الأرض كأهل السماء من هذه السماوات السبع؟ الجواب: لا. يبقى لو شاء ربنا عز وجل جعل الناس أمة واحدة، ففي الرد على المعتزلة نفات إرادة الله ومشيئة الله عز وجل، ويقول: العبد هو المهدي والعبد هو الضال. ومن هنا أوجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، ما في تحت المشيئة، يعني لو أن العبد لقي الله بذنوب مصر عليها فهذا قد خرج من الإيمان، أي من أصل الإيمان ليس من كمال، إلى الكفر كما عند الخوارج، ولا منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة، ولهذا لا يمكن أن يدخل الجنة. وعليه لا يجوز أن نقول داخل تحت المشيئة فيوجبون على الله أن يعاقب هذا. طب وإذا دخل النار؟ تمام، لا يوجبون على الله أن يخلدهم في النار، لأن عند الخوارج كافر والكافر ما يخرج من النار، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. طب ممكن يخرج؟ لا. ليه؟ لأن لو خرج يدخل الجنة، والجنة ما يدخل إلا نفس المؤمنة، وهذا قد خرج من أصل الإيمان، فهذا وإن لم يكن كافرا إلا أنه ليس مؤمنا، وعليه سيخلد بموجب أنه ليس بمؤمن، وإن كان عذابه في النار ليس كعذاب الكافر، هو دون ذلك، لكن ليس عنده موجب دخول إليه الجنة لأنه خرج من أصل الإيمان. يبقى هذه الآية فيها رد على هؤلاء. طيب الجبرية، هل فيها رد على الجبرية؟ هل فيها رد على الجبرية من جهة ما هو الجبرية بيقول ما شاء الله بس، ها يبقى ايه؟ تمام ماشي، يعني يبقى فيها الرد من جهة ايه؟ مش لو شاء، نسبة الهداية إليه، نسبة الهداية إلى العبد، لهداكم فمنهم مهتد وكثير من فاسقون، يبقى أنت المهتدي وأنت الفاسق، فالهداية منسوبة إليك وإن كانت بمشيئته، لأتينا كل نفس المهدى، إذا النفس صارت مهدية، إنما على قولهم لا يصح أن أصفها بهذا. ليه؟ لأنها ليس لها كاسب عندهم، ليس لها كاسب ولا ينسب الفعل إليه، حتى على قول الشعر اللي هم أخف الجبرية، لأن قول الأشاعرة وإن كانوا ينسبون إلا أنها نسبة غير مؤثرة، النسبة غير مؤثرة يعني إيه؟ ولهذا سموا جبرية جبر الخبية، لأن في الظاهر بيقولوا هذا فعلا ينسب الفعل إليه، لكن في الحقيقة فعله غير مؤثر، الله هو الذي يفعل، بس في الصورة العبد في الصورة يفعل، لكنه في التأثير لا يفعل. يعني أنا أحمل صخرة كبيرة ومعي حفار يحمل معي، ففي الصورة أنا والحفار تقول الصخرة دي حملت بإيه؟ حملت بالحفار وهشام، هي حقيقة الأمر إيه؟ حملت بالحفار بس، أنا فعلي غير مؤثر، أنا حاطط يدي مع الحفار كده، لكن أنا الذي لي تأثير في الرفع لا، الصورة بس. وعليه وعليه فأنا في الصورة فاعل، لكن في الحقيقة غير فاعل، فهو فاعل في الظاهر، مختار في الظاهر، جبري في الباطن. في الظاهر مختار لكن في الحقيقة جبري، ولهذا سموا بالجبرية. يبقى قول الله عز وجل لهداكم، لآمن من فرضكم جميعا، نسبة الإيمان وهداية إلى الشخص، فمنهم مهتدين وكثير منهم فاسقون. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، تقدم الكلام على ما يوضح معنى هذه الآية الكريمة في سورة الحجر.
طب الماء نازل من السماء؟ بينزل من السماء؟ هل السماء الأولى هذه السماء مطر نازل منها؟ العلو، وهذا العلو قد فسر في آيات أخرى، من المعصرات ماء ثجاج، ألم ترى أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلال. من هنا السماء تطلق ويراد بها العلو، وتطلق ويراد بها السماوات المعروفة. وعليه آمنتم من في السماء؟ نقول من في العلو أو من على السماء، بتأويل فيه بمعنى على، على السماء، وهو كما قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى. نعم.
قال وقوله جل وعلا وبين
أرد على من يقول في ظرفية، فلو على قولكم إيه يبقى أنتم من في السماء، يبقى الله داخل في السماوات، وهذا كفر، هذا كفر. من يقول، ولهذا نقل عن القاضي، شوف كده إبراهيم القاضي عياض، يقول من قال بظاهر الآية كافر، يقول بظاهر الآية، نقول صحيح بظاهر الآية، لو أنت أخذت في ظرفية، لو أنت قلت الأول اللي في ظرفية، يبقى من قال بأن الله داخل السماء كافر، لكن ظاهر الآية عندنا نحن من في السماء من في العلو أو من على السماء، لكن لو أنت اعتبرت أن الظاهر هو في السماء يعني داخل، آه صح كفر. اللي يعتقد أن هذه في الظاهر يعني داخل السماء كفر. طب اللي يعتقد أنه على السماء على العرش عندهم أيضا كفر. ليه؟ لأن هذا يقتضي التجسيم، يقتضي التجسيم ويقتضي الجهة، والجهة ينزع عنها الله عز وجل. هم عندهم كفر، لكن عندنا نفي ذلك كفر. من نفى أن الله عز وجل على العرش سواء كافر، هذا كافر، لأن هذا تكذيب القرآن وللسنة ومخالف لإجماع الأمة من الصحابة ومن بعده. نعم، هذا شفنا في كتاب تاني إعدادي ولا مش عارف تاني إعدادي ولا تاني ثانوي، مكتوب عندهم ينقلون تحت كده كلام، هتشوف القاضي عياض اللي بيصرح بأن الأخذ بظاهر الآية كافر. نعم، لا مش على السماء مشرفا، على السماء. طب على السماء فين؟ الرحمن على العرش استوى. في آية هم فيها بتقول الرحمن على العرش استوى، ما هو كذا، ما هو على السماء. الآن الآن سبعة أدوار، السبع كلهم على الدور الأول، السبع كلهم على الأرض، لا يعني السبع على الأرض، السبع كلهم على الأرض. يبقى الأول هنثبت لهم أن هو أن في بمعنى على، يبقى على السماء. طب على السماء بقى فين؟ انت دلوقتي كل سبع ادوار على الارض، صح ولا يا شهيد؟ على الارض. طيب الدور السابع بقى فين؟ على السادس، السادس على الخامس، خمسة وهكذا. يبقى على السماء. هيقول على السماء فين؟ ده فوق السماء ماء ومش عارف ايه وكرسي وعرش. نقول له على السماء الموجود فيه الرحمن على العرش استوى. تأويل، تأويل في العلو، تأويل. ما هو أيضا هيقولك في العلو في ماء وفي سماء، دي في العلو. ما تقوله في السماء العلو في العلو، هيقولك طيب ما السماء الأولى علو، تانية علو، تالتة علو، هتضطر تقول له يبقى على العرش. يبقى كده كده تقوله على العرش، لأن لو أنت قلت له في السماء في العلو، في العلو محتاج دليل آخر فوق كده في العلو. ليه؟ في العلو بقى في الأولى ولا الثانية ولا الثالثة والرابعة، محتمل الثانية لنا علو والثالثة لنا علو والرابعة لنا علو، هتقول له إيه بس. وكذلك على السماء هتحتاج تقول له على العرش. يبقى في كليهما هتقول عرش. أنت عايز تطلعه منين؟ من إن في تقتضي الظرفية يعني داخل هذا، بتطلعه من كذا. هو أصلا لم يعد يعترض على هذا. الأشعار الموجودين دلوقتي هما نفسهم بيقولوا زيين، يعني علي الجمعة بيقول لك إيه؟ هتقول في السماء؟ طب في يعني داخل السماء؟ هيبقى داخل السماء. جماعة اللي بيقول لك مثلا في السماء، طب ما هو في ده يعني داخل السماء، طبعا ده ما ينفعش. يبقى بقى في ده معنى على، يعني على السماء. ده علي جمعه بيقول كده زينا اهو، على السماء. طب جميل جدا، على السماء اهو، خلاص بقى على السماء. يقول بقى على العرش سوا، يقول لك على السماء، يعني قاعد كده على السماء زي ما احنا قاعدين على الكرسي. دخل بقى كلام علي جمعه، لا امال ايه بقى، امال يعني ايه على السماء؟ يعني فوق السماء. ايه بقى فوق السماء؟ فوقية المكانة، لا فوقية المكان. يبقى بدأ الافتراق معه فين بقى؟ في الفوقية المكانة والمكان. ما عادش بيعترض معايا دلوقتي علينا في السماء، ما عنده مش معترض. وتقول على العرش استوى، ما عادش بيعترض برضه عرش استوى، استولى برضه حتى على العرش، ما عادش عنده إشكالية ان يقول على العرش. نحن لا ننكر على العرش استوى، لكن استوى معنى استولى، فهو إشارة إلى السلطنة والهيمنة والسيطرة، لا أنه على العرش بذاته. فإن هذا تحيز، وإن هذا معناه حاجة الله العرش، وأنه 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 إلى آخر ذلك. يعني حتى العرش سوى ما عادش عنده مشكلة، ولهذا أنت بتحتاج أن أنت تحط فارق معاه من أول شيء لآخر شيء. هو ممكن يطلع معاك يطلع معاك يطلع معاك حتى العرش، يقول لك على العرش استوى. ده مين اللي بيقول كده؟ مين اللي بيقول كده؟ هو في بلسان عربي مبين ان في تسعة بمعنى على، ولا اصل بينكم في جزوع النفل سيروا في الارض. يبقى عندك كتاب، عندك كتاب بيقول ان في معنى على. وعند كتاب بيقول على العرش، يبقى هو على العرش على السماء، تمام؟ يبقى عند كتاب بيقول على العرش اللي هو السماء اللي هو العلو، وعند كتاب بيقول على العرش بمعنى في السماوات، يعني في السماء يعني على السماء، اللي هو بلسان عربي مبين. سيروا في الأرض، اللي هيمنع ده يقول له خلاص ادخل داخل الأرض، إلا أصلى بناكم في جزوع، تمام؟ نعم.
كلام القاضي يا شيخنا،
وانت بتشرح ولا ايه؟
نعم، كلام القاضي، قاضي عياض في أي. ظاهر
كلام أي. القاضي
قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمين.
شوف انت، شوف هم بياخدوا بقى العبارات دي، ياخدوا العبارات دي، لا خلاف ها
بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم،
كل البشرية كل العلماء،
أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه، ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. فمن قال
عند جميعهم، لاحظ،
فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي على السماء، ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحسب مقتضاها، وذكر نحو ما سبق.
طيب، هو هنا ده نص تاني، لأن النص الأول حكم بالكفر.
هم شيخنا هم الأشاعرة بينقلوا الجزء الأول بس.
أيوة، ها قاعد كده من الأول.
ما بيذكر بقى في السماء يعني على السماء.
لا لا، قال.
هو قال
من أول كلام:
لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم، أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه، ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعه.
طيب،
هم بيقفوا عند هنا بقى.
تمام، هو أوضح.
نعم.
أوضح هنا أن الجميع، يبقى الإجماع منقول عليه أن في السماء يعني على، يعني ما أحد قال بأنه داخل السماء بل متأول. في سياق آخر، لا في سياق آخر قال كفر، حكم بهذا. شوف هذا التاني، تمام، في سياق آخر. إحنا طبعا عندنا وعندهم وعند كل علماء المسلمين ان في السماء ما احد قال انه داخل السماء، وان كان الجهمية يقولون في كل مكان، الجهمية ما ينكرون هذا، يعني جميع يقول في كل مكان، يعني في السماء وفي الارض وفي كل مكان وفي كل مكان. طب متأولة بايه؟ ان ليس داخل السماء، متأولة بيه على السماء. طيب على السماء بقى، على بقى علو معنوي ولا علو حسي؟ ده بقى الفرق بيننا وبين هؤلاء. ولهذا احنا بنقول هم بيقولوا بعالي وبيقولوا على العرش كمان، لكن كل ده علو مكانة، علو قدر، علو شأن، ليس علو ذات، ليس علو ذات. يبقى الفرق الأخص بينهم من هؤلاء علو ذات الرب عز وجل على عرشه، هذا الفارق. هو يمشي معك 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 إلى على العرش استوى، ما ينكر هذا، لكن استولى وليس استوى بمعنى على وطف. طيب أي لغة؟ لغة الأشاعرة، لغة الجهمية، ليس لغة العرب. لغة العرب استوى على وطف، وبالتالي اقرأ أنت في القرآن، نقول للأشاعرة كده: فسر لنا لتستووا على ظهوره، يقول لك على وارتفع. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يقول لك على وارتفع. مش هيفسرها باستولى أبدا. طيب واستوت على الجودي، هقول لك استولت، يقول لك على وارتفع. طيب الرحمن على العرش استوى، استولى. يا ربي، ده لغة عرب، لغة عرب، لغة عرب، لغة عرب. أدي اللغة أنت نفسك تفسرها، استوى على وارتفع، استوى على، جبنا لك الآية تفسرها معنى استوى على، ولا يمكن تفسر في موضع من المواضع استولى. ما الذي منعك أن تفسرها بلغة العرب؟ قال: الذي يمنع ذلك اعتقادي أنه لو استوى على وارتفع لاقتضى جهة، لاقتضى تحيز، لكان شأن شأن الأجسام، لاقتضى تمثيل، والله منزه عن هذا. طيب نقول المقتضيات ديت جهلها ربنا لما قال في 7 مواضع استوى؟ طيب لماذا ما قال استولى طالما أنها تقتضي نقصا وتقتضي كفرا؟ طيب النبي في السنة قال استولى؟ طيب الصحابة في الفهم قالوا استولى؟ يبقى أنت الآن استدركت على الله في كلامه. يعني تخيلوا لو هشام دلوقتي قال من الظهر للمغرب 7 مواضع كل كلام يظهر باطل والحق أنا محتفظ به، وجيت بعد كده أقول لكم كلكم هتحكمون الباطل، أنا قلت 7 مرات. هقول لكم لا يا جماعة ما كانش قصدي، أنا كنت ترتب انت لما هو مش قصدك ينفع شيخ يقول 7 مواضع باطل وهو عارف ان الحق كيت وكيت وكيت ويقول اذا ما طليق بالمتحدث، ما طليق بخطيب، ما طليق بكيف بالله عز وجل، حاشا ربنا عز وجل ان يكون استوى القول بها على ظاهرها كفر ثم تأتي 7 مواضع بالظاهر الكفري ما تأتي بالظاهر الإيماني. اذا المانع لا لغة عرب ولا نص لا نقل ولا من نص ولا فهم عن السلف ولا شيء سوى هكذا قالت الجميع قد قالت الأشعرة. نعم نعم الموضوع ده بس كلها نقلوا هذا، يبقى الجزء الأول هو على ظاهر تمام. اي نعم ما يكون تتمة الكلام اللي فيه ايه انه المعنى اللي المجمع عليه هو إيه؟ هم أخذوا بالتأويل على اعتبار إن إحنا بحنا الحق معنا، إحنا من أول استوى معنا استولى، حدش أخذ على ظهره، ظهره اللي هو ماذا؟ اللي هو أنه على علو حقيقيا على العرش، ما بيعتبره كذا، لازم نؤول، طب هنؤول بإيه؟ باستولى، لكن هو القاضي هنا في تتم كلامه قال اتفق على التأويل بينه على، ثم بقى عن ذلك اختلفوا في صفة التأويل. نعم. معين طبعا القاضي يضع ان ممن لا يحتج به في باب الاعتقاد وباب الاشياء دي لو موافقات الاشعار. نعم تمام.
وخص السماء وان عم ملكه تنبيها على ان الاله الذي تنفذ قدرته في صبر قدرته في السماء لا من يعظمونه في الارض، وقيل هو اشاره الى الملائكه وقيل الى جبريل هو الملك المؤكد بالعذاب. قلت ويحتمل ان يقول المعنى امنتم خالق من في السماء ان يخسف بكم الارض كما خسفها القوم.
ده موضع ده موضع، لكن هاته في موضع الرحمن 10 في الاعراف بينقل اجماع على العلو. شوف له مواضع. نعم لكن ايضا هو له موافقات معروف القرطبي له موافقات. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وقوله جل وعلا ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء ما يأكله الناس من الحبوب والثمار وما تأكله المواشي من المرعى من أعظم نعمه على بني آدم ومن أوضح آياته الدالة على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقوله والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد الآية. وقوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وقوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. والآيات مثل هذا كثيرة جدا. قال تنبيها الأول اعلم أن النظر في هذه الآيات واجب لما تقرر في علم في الأصول أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرف عن الوجوب. والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي به حياته ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه من أنزله، ثم بعد إنزال الماء وري الأرض من يقدر على شق الأرض عن النبات وإخراجه منها، ثم من يقدر على إخراج الحب من ذلك النبات، ثم من يقدر على تنميته حتى يصير صالحا للآكل. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه الآية. وذلك في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وكذلك يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي خلق منه لقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، وظاهر القرآن أن النظر في ذلك واجب ولا دليل يصف ذلك. التنبيه الثاني، اعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات من أول سورة النحل إلى براهين البعث الثلاثة التي قدمنا أن القرآن العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث. الأول خلق السماوات والأرض المذكور في قوله خلق السماوات والأرض بالحق الآية، والاستدلال بذلك على البعث كثير في القرآن كقوله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها، إلى قوله متاعا لكم ولأنعامكم، وقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى، وقوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الآية، وقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. البرهان الثاني، خلق الإنسان أولا، خلق الإنسان أولا المذكور في قوله خلق الإنسان من نطفة، لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانيا، وهذا يكسر الاستدلال به أيضا على البعث كقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الآية، وقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وقوله أفعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. البرهان الثالث، إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا في قوله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب الآية، فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضا كقوله فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وقوله وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، أي كذلك الإحياء خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت، وقوله ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، أي من قبوركم أحياء بعد الموت، وقوله حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، وقوله وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. فهذه البراهين الثلاثة يكثر جدا الاستدلال بها على البعث في كتاب الله كما رأيت وكما تقدم. وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضا ولا ذكر له في هذه الآيات، وهو إحياء الله بعض الموتى في دار الدنيا كما تقدم الإشارة إليه في سورة البقرة، لأن من أحيا نفسا واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في سورة البقرة في خمسة مواضع، الأول قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، الثاني قوله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، الثالث قوله جل وعلا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، الرابع قوله فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، الخامس قوله تعالى فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
نعم، يعني إذن الآيات في النظر في هذه يقول في تنبيهان، الأول وجوب النظر في هذه الآيات الكونية للاستدلال بها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وجوب النظر هنا لا يتعارض مع المسألة التي اختلف أهل السنة والجماعة مع المتكلمين فيها، وهي مسألة ما أول واجب على العبيد، هل هو النظر كما يقولون أو هو التوحيد؟ فوجوب النظر هنا النظر يعني الاعتبار بهذه الآية الكونية، فيجب عليك أن تستدل بهذه الآية الكونية على عظمة الخالق وأنه كما وأنه لا خالق إلا الله، ثم تستدل ب أنه لا خالق إلا الله على أنه لا معبود إلا الله، لأن المعبود ينبغي أن يكون هو الخالق، فكما اعتقدت أنه لا خالق إلا الله يجب عليك أن تعتقد أنه لا معبود إلا الله، كما قال ابن كثير: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. طيب الأمر الثاني أن هذه تدل على البعث، هذه الآيات وكذا تدل على البعث، وذكر البراهين الثلاثة من خلال القرآن التي تدل على البعث، ثم ذكر الرابعة. لو نظرت إلى آيات القرآن تجد أن الله استدل على البعث الذي كان ينكره المشركون بثلاثة أمور: الأول عظم خلق السماوات والأرض وأنه أكبر من خلق الناس، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، يبقى استدل بعظم خلق السماوات والأرض الذي قدر أن يخلق السماوات والأرض هكذا، ألا يقدر على أن يبعث الخلق؟ هذا واحد. اثنين، خلق الإنسان، خلق الإنسان دليل على بعث الإنسان، ليه؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. طيب البرهان الثالث هو إحياء الأرض بعد موتها، كما أن الله أحيى الأرض بعدما كانت ميتة سيحيي الأجساد بعدما ماتت. هناك برهان رابع وهو أن الله أمات أناسا في الدنيا ثم أحيا، يبقى دليل كما أحياهم في الدنيا سيحييهم في الآخرة. يبقى الأدلة عظيمة جدا، سواء البراهين العقلية أو الواقعية أو إلى آخره، على أن البعث يسير على الله عز وجل. إذا استبعدت بعث الإنسان فمن باب أولى تستبعد خلق الله الإنسان. العجيب أنكم أيها المشركون تقرون بأن خالق الإنسان من عدم هو الله، وتستبعدون أن الله يقدر على بعث الإنسان، مع أنه في العقل لا في الحقيقة والواقع بالنسبة لله عز وجل، في العقل أن إعادة الشيء أهون ولا الابتداء؟ إعادة الشيء أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وإن كان كله هين على الله لكن الله يخاطب بما هو مستقر في العقول، ففي العقول أن إعادة الشيء أهون من البداء. تقدر تقول لي أنت أنا اخترع لك سيارة، تقدر بعدك تقول لي أنت ما تعرفش تصلح فيها حاجة أو ما تعرفش تعمل فيها حاجة؟ طب أنا اللي مخترعها، أنا اللي صنعها أصلا، تمام؟ يبقى إذن هذا دليل عقل على هذا الأمر، دليل واقعي، الله أمته ناسا وأحياه، فقلنا اضربوه ببعضه كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته وأحيا الله. طب علامة تستبعده؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون مواشيكم السائمة في ذلك الشجر الذي هو المرعى. والعرب تطلق اسم الشجر على كل ما تنبته الأرض من المرعى، ومنه قول النمر بن التولب العكلي: إن أتيناك وقد طال السفر، نقود خيلا ضمرا فيها صعر، نطعمها اللحم إذا عز الشجر. والعرب تقول: سامت المواشي، إذا رعت في المرعى الذي ينبته الله بالمطر، وأسامها صاحبها أي رعاها فيه. ومنه قول الشاعر: مثل ابن بزغة أو كآخر مثله، أولى لك ابن مسيمة الأجمال، يعني يا ابن راعية الجمال التي تسيمها في المرعى. وقوله:
ومن هنا قال العلماء في زكاة بهمة الأنعام أن تكون سائمة، يعني ترعى مجانا، ترعى على ما ينبته الله بالمطر دون أن تنفق عليه. يبقى سامة المواشي إذا رعت في المرعى الذي ينبته الله بالمطر. نعم.
وقوله: ينبت لكم به الزرع، قرأه شعبة عن عاصم: ننبت بالنون والباقون بالياء التحتية. قوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم.
نقف هنا.